أحدها أن يكون المبيع أرضا للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. فأما غير الأرض فنوعان، أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض ثبتت الشفعة فيه، لأنه يدخل في قوله حائط وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض. وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه، لأنه ينقل ويحول. وعن أحمد رضي الله عنه أن فيه شفعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة فأشبه الأرض. والمذهب الأول لأن هذا مما لا يتباقى ضرره فأشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد الأرض بقوله فإذا طرقت الطرق فلا شفعة. النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات، فلا شفعة فيه تبعا ولا أصلا، لأنها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة في كل ما لا ينقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه، ووجه الروايتين ما ذكرناه.
هذه الرواية عن أحمد هي الصحيحة لعموم قول النبي لعموم قوله في كل ما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم، وما اسم موصول، وأسماء الموصول تفيد العموم. ولأن الضرر في غير الأرض حاصل بالنسبة للشريك. أرأيت لو كان رجلان اشتركا في سيارة، فباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على رجل سيء الملح، أيتضرر أو لا يتضرر؟ نعم يتضرر، فالضرر حاصل في الأرض وفيما ينقل. فالصواب أن الحديث عام، أن كل شيء ففيه شفعة، حتى لو كان بينك وبين شخص قلم وباع نصيبه من القلم، لك أن تشفع ولا لا؟ على القول الراجح لك أن تشفع. كتاب مثلا بينك وبين شخص فباع نصيبه منه، فلك أن تشفع، لأن الضرر حاصل بهذا كما يحصل بالآخر. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا الحكم ينطبق على بعض أفراد العموم ولا يقتضي التخصيص. إذا قلنا فيما لم يقسم من كل شيء، فالسيارات وما أشبهها من المنقولات ليس فيها طرق ولا حدود، والأرض فيها طرق وحدود. وتفريع حكم يتعلق ببعض العام لا يقتضي التخصيص، كما قال العلماء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكثرن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. كلمة بعولتهن تقتضي أن من لا رجعة لها لا تتربص ثلاثة قروء. وإن كان لفظ المطلقات عاما، فالعلماء قالوا إن المطلقة عليها العدة سواء كان زوجها له المراجعة أو لا. إذن الصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترك من الأراضي والنخيل والزروع وغيرها. نعم.
فصل. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا، لما روى جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. ولأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، ولا يوجد هذا في المقسوم.
صحيح. المشترك في الواقع إذا قسم زالت الشركة فيه، فعلى هذا لا شفعة للجار، لأن الجار نصيبه متميز عن نصيب جاره. فإذا باع الجار ملكا على شخص فليس لجاره أن يشفع. وهذه المسألة ربما تأتي وفيها ثلاث أقوال. الأول أن الجار له الشفعة مطلقا، والثاني ليس له الشفعة مطلقا، والثالث أنه إن شارك جاره في شيء من منافع الملك فله الشفعة وإلا فلا. نعم.
فصل. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا نخل. ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، والمذهب الأول. فأما الطريق في
هذا من غرائب العلم أن نقول ما تجب قسمته فيه الشفعة وما لا فلا، والذي تجب قسمته هو الذي إذا قسم لا يتضرر أحد من الشركاء، كالأرض الواسعة الكبيرة إذا قسمت لا يتضرر أحد، بخلاف الأرض الصغيرة فإنها إذا قسمت لم تصلح للبناء. فمثلا رجلان بينهما أرض قدرها 10 أمتار في 10 أمتار، هذه لو قسمت يتضرر الطرفان. بينهما مثلا أرض قدرها 3000 أو 4000 لو قسمت فلا ضرر. يقول رحمهم الله: الأرض التي تجب قسمتها عند الطلب فيها شفعة، والتي لا تجب ليس فيها شفعة. أيهما أولى؟ أيهما أولى بالشفعة؟ الثاني أولى، لأن الشفعة في الأرض كبيرة، إذا تضرر الشريك الذي لم يبيع يطلب المقاسم وتقسم فرضا على المشتري. والأرض التي لا تجب قسمتها إذا تضرر الشريك الذي لم يبع وطلب القسمة لا يجاب، لا يجاب، فإما أن تباع كلها وإما أن تبقى كلها. ولا شك أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، بل هذه المسألة ليست بين متماثلين، بل بين المتباينين، أحدهما أحق بالحكم من الآخر. فالصواب أن الشفعة واجبة فيما تجب قسمته وفيما لا تجب. أفهمت محمود الفرق بين ما تجب وما لا تجب؟ نعم فهمت. طيب.
فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. فصل.
وعن أحمد
رضي الله عنه أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، والمذهب الأول. فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. فصل. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض.
نعم. ايش؟
البناء
والجراح. نعم.
ما
اسمه اذا بيع البناء والجراح؟ نعم يمكن. يمكن يكون هذا المغارس. المغارس ليس له شيء من الارض. وانما له شيء من النخل او الشجر. يمكن يبيع نصيبه من المغارس. يمكن تباع بدون غراس. يعني انا مثل ما يلك الارض. أتاني رجل وغارس يغرس نخل وله النصف نصف النخل ليس له حق من الأرض والنخل بيني وبينه يمكن يبيع نصيبه فهمت؟ ويمكن يجي واحد يشتري مني الأرض وأستثني الشجر فيأكل له الأرض ولي الشجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة: فصل. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه، لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث. والمنتقل بعوض نوعان: أحدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع والخبر ورد فيه. الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، لا ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة.
وما اشتراه
يصحح.
وما اشتراه
كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد: فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشخص بقيمته، لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب ذكره القاضي. وقال الشريف: يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعرض. ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب، ولا الفسخ بالخيار أو الاختلاف، لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك، ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسخ لذلك.
شرط المؤلف شرطا رابعا، وهو أن يكون انتقال الشخص الذي فيه الشفعة بعوض مالي. العوض المالي كالمبيع، سواء كان هذا العوض المالي عينا أو منفعة. المبيع عوض ليش؟ عوضه منفعة أو منفعة كالإيجار، فإنه تثبت به الشفعة. فإذا انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة فيه. أما إذا انتقل بغير عوض فلا شفعة، مثل أن يهب الشريك لشخص نصيبه من هذا الملك فإنه لا شفعة للشريك لعدم إمكان التقويم على ما ذكره الفقهاء رحمه الله. قالوا: ولأنه انتقل بغير عوض أشبه الموروث. وفي هذا نظر، لأننا نقول إذا كان بهبة فإنه مقوم مقدر قيمته، فيقال: كم يساوي هذا الشخص الذي وهبه الشريك؟ فإذا قال يساوي كذا وكذا قلنا للشريك: خذه بقيمته وأعطي المرغوب له هذه القيمة، وليس في هذا ضرر لا على المهوب له ولا على الواهب، لأن الواهب تخلى عنه وأخرجه عن ملكه، والمرغوب له حصل له عوض هذا الموهوب. إذا انتقل لغير عوض بأن أوصى لفلان فمات، انتقل الوصية إلى فلان، فالحكم فيه كالحكم في الإبة. المذهب ليس فيه شفعة، والصحيح أن فيه شفعة. فإن انتقل إلى وقت بأن يوقف الشريك نصيبهم على المساجد، على طلبة العلم، على طرح الكتب وما أشبه ذلك، فهل فيه شفعة؟ يقول والآن انتقل إلى غير معين، وبعوض أو بغير عوض؟ بغير عوض. فاجتمع فيه أمران، الأول كونه بغير عوض، والثاني كونه إلى غير معين. فهذا قد يتوقف فيه الإنسان، وقد يقول نعم قد يتوقف فيه الإنسان، لأن الشريك الأول لن يزاحمه أحد في الشركة، لن يزاحمه أحد في الشركة، لأن المال مشاع بين الفقراء مثلا أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. وقد يقال أنه تجب فيه الشفعة، ويقدر هذا الوقت الذي يوقف على طلبة العلم أو على الفقراء ويشترى بقيمته مكان آخر. وعليه فنقول يرجع في هذا إلى رأي القاضي فينظر ما هو الأصلح. إذا كان عوضه غير مال كالصداقة، فالمذهب أنه لا شفعة، مثل أن يتزوج امرأة ويصدقها نصيبه من هذا الملك ويتزوجها ويدخل بها ويأخذها النصيب. المذهب ليس فيه شفعة. لماذا؟ لأن عوضه ليس مالي، عوض الصداق الاستمتاع بالزوجة فهو غير مال. القول الثاني فيه الشفعة، وكيف يمكن يقدر هذا الصداق بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشخص؟ وهذا كما ترون أقرب إلى الصواب، لأنه انتقل إلى شخص معين، ويخشى من أذية الشريك من هذه المرأة أو أوليائها مثلا أو من زوجها. والخلاصة أنه إذا انتقل الشخص بأي عوض كان فإن الشفعة فيه تامة، فمن انتقل بعوض يعطى المشتري ذلك العوض، ومن انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فإنه تقدر قيمته وتعطى من انتقل إليه، ويضمه الشريك إلى نصيبه. نعم آدم.
أقل من الموهوب.
أقل من إيش؟
أقل من الموهوب.
بعوض. كيف تقول أقل من الموهوب وهو بعوض؟ صار بعوض وهو بيع.
هو أخذ منه عوضا أقل من قيمة
الله. صار بيع. نعم. الهبة اللي فيها عوض بمعنى البلد.
إذا قلنا يأخذ الشيخ يعني يأخذ
بنفس الذي سلم.
أعطي الشيخ أحسن لك
وهب لشخص يعني شيئا قيمته، وهب لشخص شخصا قيمته 10,000
نعم،
وأثابه الرجل 5,000
نعم.
فالهبة التي فيها الثواب يقول علماء الحكم حكم الهبة، مثل ما لو باع عليه الشخص الذي يساوي 10,000 ريال ب5,000 حابه به لأنه صديقه أو قريبه، فللبائع فللشريك أن يأخذه بالثمن الذي استقر عليه الآن، لأن ما في ضرر على المهوب له، ما في ضرر، بدل ما في 5,000 أو 5,000. نعم
شيخ بارك الله فيك. لو أن بائع شريك باع ثم لما رأى أن شريكه سوف يشفع تراجع، هل يمكن من ذلك أم لا؟
نعم، ما دام تم العقد كما العقد بين البائع والمشتري. اللهم إلا إذا كان في مجلس الخيار فلا بأس، أما بعد التفرق فقد تم الشيء. نعم.
هل ما تثبت الشفعة؟
هل
هل ما تثبت الشفعة؟
هل
هل لا تثبت الشفعة؟
نعم.
إلا في فيما هو مملوك.
إلا في
إلا فيما هو مملوك.
في
إلا فيما هو مملوك.
يعني
ملك للشخصين أو أنه يصح حتى فيما يستحقان استحقاقا؟
لا، لا بد مملوك. استحقاق قد يتخلف.
يعني مثل مثلا رجلان يرى شخصا واحدا.
نعم.
فهل إذا خرج الآخر إذا أجر الآخر نقيمه
لإيتاج؟ لا لا تبقى هكذا. هل تثبت الشفعة في الإيجار؟ المذهب لا تثبت لأنه ما ابتغى المذهب. والقول الثاني أنه إذا كانت الإيجار يسيرة كشهر أو نصف شهر فلا شفعة، لأنه إن قدر ضرر فهو يسير، وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها الشفعة، وهذا القول الصحيح.
فصل. الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد: تتقدر بالمجلس وإن طال، لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا، كقوله: بعني أو صالحني على مال أو قاسمني، لأنه حق لا ضرر في تأخيره أشبه القصاص، والمذهب الأول. لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا
عند ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على الفور، واستدلوا بهذا الحديث: الشفعة كحال العقاد. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به. وقولك كحل العقال يعني كحل الإنسان عقال ناقته فتقوم، ولكن هذا الحديث ضعيف لا عمل عليه. القول الثاني تختص بالمجلس. والقول الثالث أن حق للشفيع لا يصدق إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل، وهذا قول هو الراجح. القول الراجح أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو عمل. أما القول فأن يقول: إني أسقطت الشفعة في نصيب الشريك الذي باع. وأما العمل فأن يرى المشتري يتصرف فيما اشتراه وهو ساكن، لم يقل انتظر حتى أنظر في أمره فأشفع أم لا، فإن إقراره على ذلك يدل على رضاه. أما قوله بعني أو صالحني أو قاسمني فهذه ينظر فيها. أما قوله قاسمني فلا شك أنه راض، إذا قال: يا فلان إن شريكي باع عليك نصيبا فقاسمني وياك، هذا لا شك أنه راضي، لأن القسمة يا محمود أو طلب القسمة يدل على أنه راض بالبيع ولا يريد الشفعة. أما إذا قال صالح فهل هذا يدل على الرضا؟ قد نقول إنه لا يدل على الرضا، لأنه طلب المصالحة خوفا من المحاكمة، وهذا يفعله كثير من الناس الذين لهم الحقوق، يطلبون المصالحة لئلا يحصل المحاكمة. فليس دليلا واضحا على أنه راض بذلك. وكذلك قوله بعني، أيضا ربما يقول بيعني كفة النزاع ويقول بيعني أنت اشتريت بعشرة آلاف ريال أنا بعطيك عشرة آلاف، فليس دليل على الرضا. لكن المقاسمة واضحة أنها دليل على الرضا. فإذا قال قائل إذا وجد لفظ يحتمل أنه راض ومصدق للشفعة أو لا، فما الأصل؟ الأصل عدم الإسقاط، حقه ثابت، هذا هو الأصل. نعم.
لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح أو لحاجة إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا لم تبطل شفعته، لأن العادة البداءة بهذه الأشياء، إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها.
في الوقت الحاضر مثل هذه الأشياء تكون عذرا، لأن لديه هاتف يمكن أن يقول يزعم على صاحبه الذي اشترى ويقول يا فلان سمعت أن شريكي باع عليك وأنا مشفع. نعم إذا كان لا يعرف رقمه فهو معذور، ولكن هذا بناء على إيش؟
على
القول في الفورية. أما إذا قلنا بالتراخي وأن الإنسان له مهلة يراجع نفسه وينظر هل من المصلحة أن يأخذ الشفعة أو لا فالأمر واضح.
وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته، لأن البداءة بالسلام سنة. وكذلك إن دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، لاحتمال أن يكون دعا له في صفقته لأنها أوصلته إلى شفعته.
هذا مثل قول بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا رأى أحد من أهل الذمة أن يقول أكثر الله مالك وولدك، أكثر الله مالك وولدك، علشان إيش؟ تكثر الجزء. فهذا اللي قال بارك الله في صدقتك أول ما يتبادل للذهن أنه أقر أن تكون أن يكون الشخص إيش؟ ملكا له، لا أنه أراد أن يبارك الله لك في صدقتك لأني سوف آخذ بالشفعة. وعلى كل حال ما كان في ما كنا في شك منه هل وجان على الرضا أو لا، فالأصل عدم
الرضا. نعم. وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد فهو على شفعته، لأنه تركه لعذر. وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها بغير عذر بطلت شفعته. ولم يسر في طلبها بغير عذر بطلت شفعته، لأنه قد يترك الطلب زهدا أو لعذر، فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجه. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان: أحدهما تبطل لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسر، والثاني لا تبطل لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به كالذي في البلد. وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته، لأن عليه في العجلة ضررا لانقطاع حوائجه. وقال القاضي تبطل إن تركه مع الإمكان، وإن كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان: أحدهما تبطل شفعته لأنه تارك للطلب مع إمكانه فأشبه الحاضر، والثاني لا تبطل لأنه إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها.
كل هذا مبني على القول بالفورية. أما على القول بأنها على الفراغ وأن الشريك له أن يمهل حتى يراجع نفسه، قد يكون الرجل الشريك ليس عنده مال فأخر الطلب لينظر هل يجد من يقرضه أو لا. وقد يكون الشريك مثلا عنده مال لكن ينظر هل هي بيعت بثمن المثل أو بأكثر فيتعوض. والحق له في ثبوت الشفعة فلا يمكن سقوطه ولا إسقاطه إلا بما يدل على ذلك من قول أو فعل. نعم. وهي إذا كان على المعنى فهو مثل البيع يرحب ويعطى الموقوف عليه وإعطاء قيمة الشخص. نعم يلا نحن
فقال لفرسائه التي في مضت لم يجيبوه فحاباه وأعطاه بثمن أخر فهل له أن يكتب في العقد ثمن أكثر؟
لا ما يجوز. يعني هذه حيلة يعني يظهر الشريك أنه باع الشخص على هذا المشتري بثمن كثير حتى يصد شريكه عن أخذ الشفعة. هذا ما يجوز لأنه حيلة على إسقاط حق نفذه الشرع. نعم يا أبي إيش؟
مات الشخص قبل من السيارة
ينتقل الورث، ينتقل الورث، لأن الورثة يملكون تركة بجميع حقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة: فصل. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو أو أنه اشترى البعض أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به أو أنه اشتراه لغيره أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذبا فهو على شفعته، ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط، لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره، ولأنه لا يقدر على النقد، وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له في الحقيقة، فلم يكن ذلك رضا منه بالبيع الواقع. وإن ظهر الثمن قليلا فترك الشفعة، وكان كثيرا سقطت. وإن أظهر الثمن قليلا فترك الشفعة وكان كثيرا سقطت، لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته، رجلا كان أو امرأة إذا كان يعرف حاله، لأن هذا من باب الإخبار، وقد أخبره من يجب تصديقه، وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قوله.
ووجه ذلك أن هذا إنما أسقطها بناء على عدم ثبوت البيت، بما إذا كان المخبر فاسقا أو مجهولا عند الشريك. وهذا كل مبني على أن المطالبة بها إيش؟ على الفور.
فصل. فإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته، لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال ببيعه. وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي لذلك، ولأنه لم يبق له ملك يستحق به. وقال أبو الخطاب: لا تسقط، لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. وله أن يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه، لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي: للمشتري الأول أخذ الشخص من المشتري الثاني، وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة، لأنها استحقت بجميعه وقد ذهب بعضه فسقط الكل. ويحتمل ألا تسقط، لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع.
الاحتمال الثاني أصح. أما إذا باعه فالصحيح أنها تسقط. إذا باعه فإنها تسقط. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو على خالد، ثم بعد بيعه بيع عمرو على خالد باع زيد على محمد، فهل نقول إن له الشفعة أو نقول لما باع انتقل الملك عن ملكه ولا يثبت للثاني الشفعة لأن ملكه إياه بعد أن بيع الأول؟ الصحيح الثاني لا شك أنه إذا باع الشريك الذي يستحق الشفعة نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فإنه لا شيء له، ويبقى الملك بين الشريكين، المشتري الأول الذي اشترى من الشريك والمشتري الثاني الذي اشترى من الشريك.
فصل. الشرط السادس أن يأخذ جميع المبيع، فإن عفى عن البعض أو لم يطلبه سقطت شفعته، لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه إضرار به، وإنما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به، فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص. فإن كان المبيع شخصين من أرضين فله أخذ أحدهما، لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين. ويحتمل أن لا يملك ذلك، لأن فيه تفريق صفقة المشتري أشبه الأرض الواحدة. وإن كان البائع أو المشتري اثنين من أرض أو أرضين فله أخذ نصيب أحدهما، لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان له الأخذ بأحدهما كما لو كانا متفرقين.
ولأنه قد يرضى بالثاني دون شريك، يعني معنى لو أن زيدا وعمرا شريكان في الأرض وباع عمرو على شخصين فيشفي أن يأخذ من أحدهما دون الآخر، لأنه لا ضرر عليهما، وهو قد يرضى قد لا يرضى بمشاركة أحد المشتريين ويرضى بمشاركة الشريك الآخر.
فصل. فإن كان للشقط شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك، وظاهر المذهب أن على ظاهر المذهب
في ظاهر
على قدر حصصهم في الملك في ظاهر المذهب، لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة والثمرة. وعنه أنها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل، لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. فإن عفى بعضهم توفر نصيبه على شركائه وليس لهم أخذ البعض، لأن فيه تفريق صفقة المشتري. وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه.
الصحيح الأول يعني خلال ما اختاره ابن عقيل رحمه الله، وأن لكل واحد منهم الشفعة بقدر نصيب، فصاحب النصف له نصف المبيع الذي به الشفعة، وصاحب الثلث له الثلث، وصاحب الثلث له الثلث.
وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح، وكانت لجميعهم لأنه عفو وليس بهبة. وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له الأخذ للجميع، لئلا تتبعض صفقة المشتري. فإن ترك الطلب انتظارا لشركائه ففيه وجهان: أحدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع إمكانه، والثاني لا تسقط لأن له عذرا وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه، فإذا حضر الثالث قاسمهما، وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له، لأنه حدث في ملكه. وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك، لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري، إنما هو تارك بعض حقه لشريكه. فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع، فيضمه إلى ما في يد الأول وهو الثلثان، تصير سبعة أجزاء يقتسمانها نصفين، لكل واحد منهما ثلاث أجزاء ونصف، ونصف تسع، وللثاني تسعان. ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه لأنهما شريكان للبائع، فاشتركا في شفعته كما لو ملكا بسبب واحد.
شيخ، في عندنا من حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع.
كيف؟
عندنا وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع.
صفحة ثانية تقول. يقول نسخة فليس لهم الأخذ للجميع. عندنا فليس له إلا أخذ الجميع.
هذا
أقرب الصوت. ولا المطبوع له وجه. إنه ما يأخذ الجميع. يعني إن أخذه فلنفسه فقط.
فصل. وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيا. فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل، ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك، لأن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه. وإن كان المبيع شخصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن نص عليه، ويحتمل أن لا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري. والصحيح الأول، لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه.
طيب
فيه
قول ثالث ما هو؟ أن شفعة الجميع، وهذا هو الصواب. وقول مالك رحمه الله شخصا وسيفا إنما عبر بذلك تقليدا لغيره، لأن أول من قال هذه العبارة مثل بالسيف، وإلا لو قيل شخصا وسيارة يصح؟ يصح. أو سقفا شخصا وبابا. والمقصود أنه جمع بين ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، هذا المقصود. وإذا قلنا بالقول الراجح أن الشفعة بالجميع فلا أشكال. نعم.
فصل.
لو كان الشخص
نباع
متصل.
إيش؟
لو كان الشخص
نباع
متصل.
نعم.
فباع أحد الشريكين من نصيبه ولم يدر الشريك الأول، ولنقل أن هذه المدة كانت شهر حتى عليه، ثم طلب التشفيع فشفع، فلمن يكون الجماع
المنفصل؟ النماء المنفصل قبل الأخذ الشفعة للمشتري، لأنه نماء ملكي ولا يظلمه المشتري إلا بالتشفيع. نعم.
شروط أن يكون المشتري شريكا.
إذا صاروا ثلاثة، هذا ما سووا إلا صاروا ثلاثة. إذا صاروا ثلاثة وباع الثالث نصيبه على الثاني، صار الآن الثاني شريكا بالأصل وصار شفيعا. نعم يا سليم.
هي اللي قلنا أن الشفعة تجد موجب الضرر،
أضل الله في السيارة وما شبه هي شفع. إذا شفع صارت السيارة له ولا دخل عنها.
أنا مقصودي
أخرجه السيارة ومنذ بعض الشيء من الشفع. هما ذكرنا فيما سبق.
نعم.
إن الصحيح أنه يثبت في كل شيء.
فصل. الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري، وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله لأن في تأخير الحق ضررا، وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن. فإن تعذر تسليمه قال أحمد يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، فأما أكثر فلا. فعلى هذا إن أحضر الثمن وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري. فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء كالبائع المختار. فصل. ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني. ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. فإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد لحق العقد، ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة، فأشبه غيره من الهبات. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع.
فهمنا الآن أن الشفيع يأخذ بالثمن
أحدها أن يكون المبيع أرضا للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. فأما غير الأرض فنوعان: أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض ثبتت الشفعة فيه لأنه يدخل في قوله حائط، وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض. وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه لأنه ينقل ويحول. وعن أحمد رضي الله عنه أن فيه شفعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة فأشبه الأرض. والمذهب الأول لأن هذا مما لا يتباقى ضرره فأشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد الأرض بقوله: فإذا طرقت الطرق فلا شفعة. النوع الثاني: الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات، فلا شفعة فيه تبعا ولا أصلا، لأنها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة في كل ما لا ينقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه. ووجه الروايتين ما ذكرناه.
هذه رواية أحمد الصحيحة لعموم قول النبي لعموم قوله: في كل ما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم، وما اسم موصول، وأسماء الموصول تفيد العموم. ولأن الضرر في غير الأرض حاصل بالنسبة للشريك. أرأيت لو كان رجلان اشتركا في سيارة فباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على رجل سيء الملك، أيتضرر أو لا يتضرر؟ نعم يتضرر، فالضرر حاصل في الأرض وفيما ينقل. فالصواب أن الحديث عام، أن كل شيء ففيه شفعة، حتى لو كان بينك وبين شخص قلم وباع نصيبه من القلم، لك أن تشفع ولا لا؟ على القول الراجح لك أن تشفع. كتاب مثلا بينك وبين شخص فباع نصيبه منه فلك أن تشفع، لأن الضرر حاصل بهذا كما يحصل الآخر. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا الحكم ينطبق على بعض أفراد العموم، ولا يقتضي التخصيص. إذا قلنا فيما لم يقسم من كل شيء فالسيارات وما أشبهها من المنقولات ليس فيها طرق ولا حدود، والأرض فيها طرق وحدود، وتفريع حكم يتعلق ببعض العام لا يقتضي التخصيص، كما قال العلماء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكثرن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. كلمة بعولتهن تقتضي أن من لا رجعة لها لا تتربص ثلاثة قروء، وإن كان لفظ المطلقات عاما فالعلماء قالوا إن المطلقة عليها العدة سواء كان زوجها له المراجعة أو لا. إذن الصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترك من الأراضي والنخيل والزروع وغيرها. نعم.
فصل. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا، لما روى جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، ولا يوجد هذا في المقسوم.
صحيح. المشترك في الواقع إذا قسم زالت الشركة فيه، فعلى هذا لا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لأن الجار نصيبه متميز عن نصيب جاره. فإذا باع الجار ملكا على شخص فليس لجاره أن يشفع. وهذه المسألة ربما تأتي وفيها ثلاث أقوال: الأول أن الجار له الشفعة مطلقا، والثاني ليس له الشفعة مطلقا، والثالث أنه إن شارك جاره في شيء من منافع الملك فله الشفعة وإلا فلا. نعم.
فصل. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا نخل. ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، والمذهب الأول. فأما الطريق في
هذا من غرائب العلم أن نقول ما تجب قسمته فيه الشفعة وما لا فلا، والذي تجب قسمته هو الذي إذا قسم لا يتضرر أحد من الشركاء، كالأرض الواسعة الكبيرة إذا قسمت لا يتضرر أحد، بخلاف الأرض الصغيرة فإنها إذا قسمت لم تصلح للبناء. فمثلا رجلان بينهما أرض قدرها 10 في 10 أمتار، هذه لو قسمت يتضرر الطرفان. بينهما مثلا أرض قدرها 3000 أو 4000 لو قسمت فلا ضرر. يقول رحمهم الله: الأرض التي تجب قسمتها عند الطلب فيها شفعة، والتي لا تجب ليس فيها شفعة. أيهما أولى بالشفعة؟ الثاني أولى، لأن الشفعة في الأرض الكبيرة إذا تضرر الشريك الذي لم يبع يطلب المقاسم وتقسم فرضا على المشتري. والأرض التي لا تجب قسمتها إذا تضرر الشريك الذي لم يبع وطلب القسمة لا يجار، لا يجار، فإما أن تباع كلها وإما أن تبقى كلها. ولا شك أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، بل هذه المسألة ليست بين متماثلين، بل بين المتباينين، أحدهما أحق بالحكم من الآخر. فالصواب أن الشفعة واجبة فيما تجب قسمته وفيما لا تجب. أفهمت محمود الفرق بين ما تجب وما لا تجب؟ نعم فهمت. طيب،
فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. فصل. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، والمذهب الأول. فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. فصل. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض.
نعم. إيش؟
البناء والجراس.
نعم.
بدون
إيه؟ نعم، يمكن يكون هذا المغارس ليس له شيء من الأرض، وإنما له شيء من النخل أو الشجر، يمكن يبيع نصيبه من المغارس. يمكن تباع بدون غراس. يعني أنا مثل مالك الأرض، أتاني رجل وغارس يغرس نخل وله نصف النخل، ليس له حق من الأرض، والنخل بيني وبينه، يمكن يبيع نصيبه. فهمت؟ ويمكن يجي واحد يشتري مني الأرض وأستثني الشجر فيكون له الأرض ولي الشجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة. فصل. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه، لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث. والمنتقل بعوض نوعان، أحدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع والخبر ورد فيه، الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، لا ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة.
وما اشترى
يصحح.
وما اشترى.
كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشخص بقيمته، لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب ذكره القاضي. وقال الشريف يأخذه بمهر المثل، لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعرض. ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب ولا الفسخ بالخيار أو الاختلاف، لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك، ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسخ لذلك.
شرط المؤلف شرطا رابعا، وهو أن يكون انتقال الشخص الذي فيه الشفعة بعوض مالي. العوض المالي كالمبيع، سواء كان هذا العوض المالي عينا أو منفعة. المبيع عوضه ليش؟ عوضه منفعة، عوضه عين، أو منفعة كالإيجار، فإنه تثبت في الشفعة. فإذا انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة فيه. أما إذا انتقل بغير عوض فلا شفعة، مثل أن يهب الشريك لشخص نصيبه من هذا الملك، فإنه لا شفعة للشريك لعدم إمكان التقويم على ما ذكره الفقهاء رحمه الله. قالوا ولأنه انتقل بغير عوض أشبه المرغوب، وفي هذا نظر، لأننا نقول إذا كان بهبة فإنه مقوم وقدر قيمته، فيقال كم يساوي هذا الشخص الذي وهبه الشريك، فإذا قال يساوي كذا وكذا قلنا للشريك خذه بقيمته وأعطي المرغوب له هذه القيمة، وليس في هذا ضرر لا على المهوب له ولا على الواهب، لأن الواهب تخلى عنه وأخرجه عن ملكه، والمهوب له حصل له عوض هذا المهوب. إذا انتقل بغير عوض بأن أوصى لفلان فمات، فانتقل الوصية إلى فلان، فالحكم فيه كالحكم في الهبة. المذهب ليس فيه شفعة، والصحيح أن فيه شفعة. فإن انتقل إلى وقت بأن يوقف الشريك نصيبه على المساجد، على طلبة العلم، على طرح الكتب وما أشبه ذلك، فهل فيه شفعة؟ يقول والآن انتقل إلى غير معين، وبعوض أو بغير عوض، فاجتمع فيه أمران، الأول كونه بغير عوض، والثاني كونه إلى غير معين، فهذا قد يتوقف فيه الإنسان، وقد يقول نعم قد يتوقف فيه الإنسان، لأن الشريك الأول لن يزاحمه أحد في الشركة، لن يزاحمه أحد في الشركة، لأن المال مشاع بين الفقراء مثلا أو طلبة العلم أو ما شابه ذلك. وقد يقال أنه تجب فيه الشفعة، ويقدر هذا الوقف الذي وقف على طلبة العلم أو على الفقراء ويشترى بقيمته مكان آخر. وعليه فنقول يرجع في هذا إلى رأي القاضي فينظر ما هو الأصلح. إذا كان عوضه غير مال كالصداقة فالمذهب أنه لا شفعة، مثل أن يتزوج امرأة ويصدقها نصيبه من هذا الملك ويتزوجها ويدخل بها ويأخذها النصيب، المذهب ليس فيه شفعة. لماذا؟ لأن عوضه ليس ماليا، عوض الصداق الاستمتاع بالزوجة فهو غير مال. القول الثاني فيه الشفعة، وكيف يمكن يقدر هذا الصداق بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشخص؟ وهذا كما ترون أقرب إلى الصواب، لأنه انتقل إلى شخص معين، ويخشى من أذية الشريك هذه المرأة أو أوليائها مثلا أو من زوجها، والخلاصة أنه إذا انتقل الشخص بأي عوض كان فإن الشفعة فيه تامة، فمن انتقل بعوض يعطى المشتري ذلك العوض، ومن انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالك فإنه تقدر قيمته وتعطى من انتقل إليه، ويضمه الشريك إلى نصيبه. نعم آدم.
أقل من
الموضوع.
أقل من الموضوع.
بعوض. كيف تقول أخذ من الموهوب وهو بعوض؟ صار بعوض وهو بيع.
هو أخذ منه عوضا أقل من
قيمة. صار بيع.
نعم.
الهبة اللي فيها عوض بمعنى البلد.
إذا قلنا يأخذ
الشيخ فيها يأخذ بنفس الذي سلم.
أخذ
فيه
الشيخ
أخذ
ذلك، فأن
وهب
لشخص يعني شيئا
قيمة. وهب لشخص قيمته 10,000.
نعم.
وأثابه الرجل 5,000.
نعم.
فالهبة التي فيها الثواب يقول علماء الحكم حكم الهبة، مثل ما لو باع عليه الشخص الذي يساوي 10,000 ريال ب5,000، حباه به لأنه صديقه أو قريبه، فللباع فللشريك أن يأخذه بالثمن الذي استقر عليه الآن، لأنه ما في ضرر على المهوب له، ما في ضرر، بدل مثل 5,000 أو 5,000. نعم.
شيخ بارك الله فيك، لو أن بائع شريك باع ملك ثم لما رأى أن شريكه سوف يشفع تراجع، هل يمكن من ذلك أم لا؟
نعم، ما دام أنه تم العقد، تم العقد بين البائع والمشتري، اللهم إذا كان في مجلس الخيار فلا بأس، أما بعد الاتفاق فقد تم العقد. نعم.
هل ما تثبت الشفعة؟
هل
لا تثبت الشفعة؟
نعم.
إلا فيما هو مملوك؟
إلا في؟
إلا فيما هو مملوك؟
في؟
إلا فيما هو مملوك، يعني ملك لشخصين، أو أنه يصح حتى فيما يستحقان استحقاقا؟
لا، لابد مملوك. استحقاق قد يتخلف.
يعني مثل مثلاً رجلان يرى شخصاً واحداً.
نعم.
فهل إذا خرج الآخر إذا أجر الآخر نقيمه للإيتام؟
لا، لا تقول هكذا. هل تثبت الشفعة في الإيجار؟ المذهب لا تثبت. لأنه ما انتقل المملوك. والقول الثاني أنه إذا كانت الإجارة يسيرة كشهر أو نصف شهر فلا شفعة، لأنه إن قدر ضرر فهو يسير، وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها الشفعة، وهذا القول هو الصحيح. نعم.
فصل. الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد: تتقدر بالمجلس وإن طال، لأنه كله في حكم حالة العقد، بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا، كقوله: بعني أو صالحني على مال أو قاسمني، لأنه حق لا ضرر في تأخيره، أشبه القصاص، والمذهب الأول. لكن إن أخره لعذر، مثل أن يعلم ليلا.
عندها ثلاث أقوال: القول الأول أنها على الفور، واستدلوا بهذا الحديث الشفعة كحل العقاد، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح للاحتجاج به. وقولك كحل العقاد يعني كحل الإنسان عقال ناقته فتقوم، ولكن هذا الحديث ضعيف لا عمل عليه. القول الثاني: تختص بالمجلس، والقول الثالث أنها حق للشفيع لا يصدق إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل. وهذا قول هو الراجح. القول الراجح أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو عمل. أما القول فأن يقول إني أسقطت الشفعة في نصيب الشريك الذي باعه. وأما العمل فأن يرى المشتري يتصرف فيما اشتراه وهو ساكن، لم يقل انتظر حتى أنظر في أمره فأشفع أم لا، فإن إقراره على ذلك يدل على رضاه. أما قوله بعني أو صالحني أو قاسمني فهذه ينظر فيها. أما قوله قاسمني فلا شك أنه راض، إذا قال يا فلان إن شريكي باع عليك نصيبة فقاسم أنه إياه، هذا لا شك أنه راض، لأن القسمة يا محمود أو طلب القسمة يدل على أنه راض بالبيع ولا يريد الشفعة. أما إذا قال صالح فهل هذا يدل على الرضا؟ قد نقول إنه لا يدل على الرضا، لأنه طلب المصالحة خوفا من المحاكمة، وهذا يفعله كثير من الناس الذين لهم الحقوق يطلبون المصالحة لئلا يحصل المحاكمة. فليس دليلا واضحا على أنه راض بذلك. وكذلك قوله بعني أيضا ربما يقول بعني كفة النزاع ويقول بعني أنت اشتريت بعشرة آلاف ريال أنا بعطيك 11,000، فليس دليلا على الرضا. لكن المقاسمة واضحة أن دليل على الرضا. فإذا قال قائل إذا وجد لفظ يحتمل أنه راض ومصدق للشفعة أو لا، فما الأصل؟ الأصل عدم الإسقاط، حقه ثابت، هذا هو الأصل.
لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح، أو لحاجة إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا، لم تبطل شفعته، لأن العادة البداءة بهذه الأشياء، إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته، لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها
في الوقت الحاضر. مثل هذه الأشياء لا تكون عذرا، لأن لديه لديه يمكن أن يقول يزعم على صاحبه الذي اشترى ويقول يا فلان سمعت أن شريكي باع عليك وأنا مشهد. نعم إذا كان لا يعرف رقمه فهو معذور، ولكن هذا بناء على إيش؟ على القول في الفورية. أما إذا قلنا بالتراخي وأن الإنسان له مهلة يراجع نفسه وينظر هل من المصلحة أن يأخذ الشفعة أو لا فالأمر واضح.
وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته، لأن البداءة بالسلام سنة. وكذلك إن دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، لاحتمال أن يكون دعا له في صفقته لأنها أوصلته إلى شفعته.
هذا مثل قول بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا رأى أحد من أهل الذمة أن يقول أكثر الله مالك وولدك، أكثر الله مالك وولدك، علشان إيش؟ تكثر الجزية. فهذا اللي قال بارك الله في صدقته أول ما يتبادر للذهن أنه أقر أن تكون أن يكون الشخص إيش؟ ملكا له، لا أنه أراد أن يبارك الله لك في صدقتك لأني سوف آخذه بالشكر. وعلى كل حال ما كنا في شك منه هل وجان على الرضا أو لا، فالأصل عدم الرضا. نعم.
وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد وهو على شفعته لأنه تركه لعذر، وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها بغير عذر بطلت شفعته، ولم يسر في طلبها بغير عذر بطلت شفعته، لأنه قد يترك الطلب زهدا أو لعذر، فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجه وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان، أحدهما تبطل لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسر، والثاني لا تبطل لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به كالذي في البلد، وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته لأن عليه في العجلة ضررا لانقطاع حوائجه. وقال القاضي تبطل إن تركه مع الإمكان، وإن كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان، أحدهما تبطل شفعته لأنه تارك للطلب مع إمكانه فأشبه الحاضر، والثاني لا تبطل لأنه إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها.
كل هذا مبني على القول بالفورية، أما على القول بأنها إقرار وأن الشريك له أن يمهل حتى يراجع نفسه، قد يكون الرجل الشريك ليس عنده مال فأخر الطلب لينظر هل يجد من يقرضه أو لا، وقد يكون الشريك مثلا عنده مال لكن ينظر هل يبيع بثمن المثل أو بأكثر فيتعوض، والحق له في ثبوت الشفعة فلا يمكن سقوطه ولا إسقاطه إلا بما يدل على ذلك من قول أو فعل. نعم. وهي إذا كان على المعين فهو مثل البيع يرحب ويعطى الموقوف عليه وإعطاء قيمة الشخص. نعم يلا نحن فأربط
فقال الفرقاء أنكم في مدر لم يجيبوه فحاباه وأعطاه بثمن أخر، فهل له أن يكتب في العقد ثمن أكثر؟
لا ما يجوز، يعني هذه حيلة، يعني يظهر الشريك أنه باع الشخص على هذا المشتري بثمن كثير حتى يصد شريكه عن العقد بالشفعة، هذا ما يجوز لأنه حيلة على إسقاط حق نفذه الشرع. نعم يا أبي إيش؟
مات الشخص من السيارة
ينتقل للورثة، لأن يعني الورثة يملكون تركة بجميع حقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة فصل: فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو أو أنه اشترى البعض أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به أو أنه اشتراه لغيره أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذبا فهو على شفعته، ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره ولأنه لا يقدر على النقد، وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له في الحقيقة، فلم يكن ذلك رضا منه بالبيع الواقع. وإن ظهر الثمن قليلا فترك الشفعة وكان كثيرا سقطت. وإن أظهر الثمن قليلا فترك الشفعة وكان كثيرا سقطت، لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته، رجلا كان أو امرأة إذا كان يعرف حاله، لأن هذا من باب الإخبار وقد أخبره من يجب تصديقه، وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قوله.
وجه ذلك أن هذا إنما أسقطها بناء على عدم ثبوت البيع، بما إذا كان المخبر فاسقا أو مجهولا عند الشريك، وهذا كله مبني على أن المطالبة بها إيش على فور.
فصل. فإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته، لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال ببيعه. وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي بذلك، ولأنه لم يبق له ملك يستحق به. وقال أبو الخطاب لا تسقط، لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. وله أن يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه، لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي للمشتري الأول أخذ الشخص من المشتري الثاني، وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة لأنها استحقت بجميعه وقد ذهب بعضه فسقط الكل. ويحتمل أن لا تسقط، لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع.
الاحتمال الثاني أصح، أما إذا باعه فالصحيح أنها تسقط، إذا باعه فإنها تسقط. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر على خالد، ثم بعد بيعه بيع عمر على خالد باع زيد على محمد، فهل نقول إن له الشفعة، أو نقول لما باع انتقل الملك عن ملكه ولا يثبت للثاني الشفعة لأن ملكه إياه بعد أن بيع الأول؟ الصحيح الثاني لا شك، فأنه إذا باع الشريك الذي يستحق الشفعة نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فإنه لا شيء له، ويبقى الملك بين الشريكين، المشتري الأول الذي اشترى من الشريك والمشتري الثاني الذي اشترى من الشريك.
فصل. الشرط السادس أن يأخذ جميع المبيع، فإن عفى عن البعض أو لم يطلبه سقطت شفعته، لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه إضرار به، وإنما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به، فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص. فإن كان المبيع شخصين من أرضين فله أخذ أحدهما، لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين. ويحتمل ألا يملك ذلك، لأن فيه تفريق صفقة المشتري أشبه الأرض الواحدة. وإن كان البائع أو المشتري اثنين من أرض أو أرضين فله أخذ نصيب أحدهما، لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان له الأخذ بأحدهما كما لو كانا متفرقين.
ولأنه قد يرضى بالثاني دون شريك، يعني معنى لو أن زيدا وعمر شريكان في الأرض، وباع عمر على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحدهما دون الآخر، لأنه لا ضرر عليهما، وهو قد يرضى قد لا يرضى بمشاركة أحد المشتريين ويرضى بمشاركة الشريك الآخر.
فصل. فإن كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك، وظاهر المذهب أن على ظاهر المذهب
في ظاهر
على قدر حصصهم في الملك في ظاهر المذهب، لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة والثمرة. وعنه أنها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل، لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق، فإن عفى بعضهم توفر نصيبه على شركائه وليس لهم أخذ البعض، لأن فيه تفريق صفقة المشتري. وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركاء
الصحيح الأول يعني خلاف ما اختاره ابن عقيل رحمه الله، وأن لكل واحد منهم الشفعة بقدر نصيبه، فصاحب النصف له نصف المبيع الذي به الشفعة، وصاحب الثلث له الثلث، وصاحب الثلث له الثلث.
وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح، وكانت لجميعهم لأنه عفو وليس بهبة. وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له الأخذ للجميع، لئلا تتبعض صفقة المشتري. فإن ترك الطلب انتظارا لشركائه ففيه وجهان: أحدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع إمكانه، والثاني لا تسقط لأن له عذرا وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه، فإذا حضر الثالث قاسمهما، وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له لأنه حدث في ملكه. وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك، لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري، إنما هو تارك بعض حقه لشريكه. فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع، فيضمه إلى ما في يد الأول وهو الثلثان، تصير سبعة أتساع يقتسمانها نصفين، لكل واحد منهما ثلاث أتساع ونصف تسع، وللثاني تسعان. ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه لأنهما شريكان للبائع، فاشتركا في شفعته كما لو ملكا بسبب واحد.
شيخ، في عندنا من حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع.
كيف؟
عندنا وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع.
الصفحة الثانية يقول نسخة فليس لهم الأخذ للجميع، عندنا فليس له إلا أخذ الجميع.
هذا
أقرب الصوت، ولا المطبوع له وجه إنه ما يأخذ الجميع، يعني إن أخذه فلنفسه فقط.
فصل. وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيا. فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل، لم يملك ذلك، لأن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه. وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، نص عليه، ويحتمل أن لا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري. والصحيح الأول لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه.
طيب
فيه
قول ثالث، ما هو؟ أن الشفعة بالجميع، وهذا هو الصواب. وقول مالك رحمه الله شقصا وسيفا إنما عبر بذلك تقليدا لغيره، لأن أول من قال هذه العبارة مثل بالسيف، وإلا لو قيل شقصا وسيارة يصح أو سقفا شقصا وبابا. والمقصود أنه جمع بين ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، هذا المقصود. وإذا قلنا بالقول الراجح أن الشفعة بالجميع فلا أشكال. نعم.
فصل.
لو
ايش؟
كان للشفع جماع منفصل. نعم. فدعا احد
الشريكين من المصيبه ولم يدر الشريك الاول. ولنقل ان هذه المده كانت حتى عليه. فثم طلب التشفيع فشفع. فلمن يكون الجماع المنفصل؟ الجماع المنفصل قبل علاقه بالشفعه للمشتري. لانه ماء ملكي. ولا يظلمك المشتري الا بالتشفيع.
نعم.
صورة
يكون المشتري
شريك. إذا صاروا ثلاثة، لما صاروا ثلاثة. إذا صاروا ثلاثة وباع الثالث نصيبه على الثاني. صار الآن الثاني شريكا بالأصل وصار شفيعا. نعم يا سليم.
هي
إذا قلنا
أن
الشفعة تجد
موجب الضرر،
الضرر الظاهر
بالسيارة وما
شبه شيء. يشفع، إذا شفع صارت السيارة له، ولا دخل عليها.
أنا المقصود أخرج السيارة
ومن الضرر صارت شيء من الشفعة. هما ذكرنا فيما سبق
أن
الصحيح أنه يثبت في كل شيء.
فصل. الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري، وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله، لأن في تأخير الحق ضررا، وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن. فإن تعذر تسليمه قال أحمد يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، فأما أكثر فلا. فعلى هذا إن أحضر الثمن وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري. فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء كالبائع المختار. فصل. ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني، ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. فإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة، فأشبه غيره من الهبات. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به الباء.
الآن أن الشفيع يأخذ بالثمن.